بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الماضي بعض ما يتعلق بالعيد من التهنئة، ما حكم التهنئة بالعيد؟ ها؟ يعني جائزة لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. بماذا كان الصحابة يهنئون؟ ها؟ تقبل الله منا ومنك. عن من جاء من الصحابة؟ ها؟ وافر بن الأسقع وأبي إمام الباهلي، وذكره جبير بن نفير عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثر أبي أمامة قال: كنت مع أبي أمامة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصافحة، ها؟ النووي. يعني أنه إذا كان مثل المصافحة في سائر الأيام عند اللقاء فهذا مشروع، مستحب المصافحة عند اللقاء، وإن كان على تحري وهيئة معينة ومعلومة وصفة مخصوصة فهذا لم يرد به دليل. مر معنا أيضا حمل السلاح في يوم العيد، ها؟ منهي عنه إلا للحاجة، كأن يكون عدو أو يخاف من شيء، وإلا فهو منهي عنه. الحديث ابن عمر وفيه: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل السلاح. ما الجمع بين النهي عن حمل السلاح وبين لعب الحبشة بالحراب والدرق في المسجد يوم العيد؟ يعني ابن رجب قال: المنهي عنه إشهار وإخراج من قراب، وأما بقرابه فليس بمنهي عنه، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة في عمرة القضية أن يدخل في قرابها. ضعف هذا ابن رجب، قال يضعف لأن الأحاديث ماذا؟ عامة. جمع آخر جمع به الحافظ ابن حجر: إذا كان يعني حديث الحبشي يحمل أنه في حق أهل الدربة عليه والمكنة فيه، ونهي عنه في حق من عبث به أو كان في الزحام ومضايق الناس وخشي أن يضر به أحدا، طيب نواصل نقرأ بعض المسائل التي تتعلق بالعيد. وإن كان الشوكاني رحمه الله ذكر صلاة العيدين، ذكر أمر الصلاة ثم ذكر ما يستحب في العيد من مخالفة الطريق والأكل، ذكر من أحكام العيد ما تيسر، ونحن أتمنى ما بقي. مما ينبه عليه أيضا أنه قرأنا في الحديث السابق في درس أمس أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان أو تضربان بالدف، فما حكم استعمال الدف في يوم العيد أو نحوه مما له مناسبة كما سيأتي؟ أولا، فرق العلماء بين الدف والطبل، فقالوا الدف ما كان مختوما من وجه واحد والوجه الآخر مفتوح، والطبل ما كان مختوما من الوجهين من الجانبين. كذا كلام الشراح والعلماء في التفريق بين الدف والطبل. وأقرب مصدر تقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 12 صفحة 348، ذكر أن الدف يقال الدف والدف بالفتح والضم. قال: الدف الذي يسن هو غير الطبل والطار، فالدف يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه، وأما الطبل والطار فبعضهم قال هي الكوبة التي ورد فيها النهي، سيأتي حديث النهي فيها، وفسره بذلك ابن الأثير وغيره أن الكوبة هو الطبل، يكون فيه الرق من الوجهين جميعا. قال: وهذا المختوم من الوجهين جميعا موسيقاه أكثر من الموسيقى الذي في الجلد من وجه الذي فيه الجلد من وجه واحد. ولهذا اشترط الفقهاء في الدف ألا يكون فيه حلق ولا صنوج، وأخرج من ذلك الطبول، فقالوا لا تسن في النكاح. فالحاصل أن الفرق بين الدف والطبل ما هو؟ الدف مختوم من وجه ومفتوح من الوجه الآخر، فإذا كان مغطى من الوجهين فهذا هو الطبل، وسيأتي حكم الجميع. المسألة الأولى: حكم الدف للنساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري 66 صفحة 63 أن فيه 3 أقوال للعلماء، والمراد بالدف أي الخالي الذي ليس فيه تلك الجلاجل والصلاصل كما سيأتي التي تكون حلق حوله، لكن دف صافي. ذكر فيه 3 مذاهب: القول الأول أنه يرخص فيه مطلقا للنساء، نحن الآن في حكم استعمال النساء للدف، القول الأول الترخيص فيه مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان في العيد والعرس ونحوها أو غيره مطلقا مرخص فيه. وذكر أن هذا القول روي عن أحمد، قال: واختاره طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد كصاحب المغني وغيره ابن قدامة. هذا القول الأول أنه يرخص فيه للنساء مطلقا سواء كان في أيام المناسبة كعيد وعرس ونحوه أو في غيره في سائر الأيام. والقول الثاني إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وسيأتي ما هي نحوها. وهذا القول قال روي عن عمر بن عبد العزيز وهو قول الأوزاعي وهو قول أكثر الحنابلة، قال وهو قول كثير من أصحابنا أو أكثرهم، أنه إنما يرخص فيه فيما جاء به الدليل كعرس أو عيد أو نحوه، وما عداه فيمنع. والقول الثالث أنه لا يرخص فيه بحال، أي هو ممنوع مطلقا على النساء، وهذا قول النخعي وأبي عبيد. وذكر أن هذا قول جماعة من أصحاب ابن مسعود أيضا، قال وجماعة من أصحاب ابن مسعود كانوا يتبعون الدفوف مع الجواري في الأزقة فيحرقونها. وقال الحسن ليس الدف من أمر المسلمين في شيء، قول الحسن أيضا. قال ابن رجب ولعله أراد بذلك دفوف الأعاجم المصلصلة المطربة، نحن كلامنا في أي دف؟ في دف ليس في هذه الصلاصل وليس في هذه الحلق، معلوم يأتي دف مغطى من وجه وليس في أي شيء بجوانبه، وتأتي بعض الدفوف بجوانبها مستدير حولها حلق أو قطع من حديد أو مثل السلاسل، إذا ضرب بالدف اهتزت تلك الحلق والسلاسل مثل الجرس، فهذا محرم كما سيأتي. لكن الكلام في دف ليس في هذه الأشياء. قال ولعله أراد الحسن بذلك دفوف الأعاجم المصلصلة المطربة، وقد سئل أحمد عن ذلك فتوقف، وكأنه حصل عنده تردد هل كانت كراهة من كره الدفوف لدفوف الأعراب أو لدفوف الأعاجم فيه جرس، وقد قيل لأحمد الدف فيه جرس، قال لا. وقد نص على منع الدف المصلصل إلى آخره. هذه المسألة، والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو ظاهر اختيار ابن رجب في صفحة 61 قبلها بصفحتين، ذكر الحديث قال وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها أيام عيد. الصحيح هو القول الثاني أنه يرخص فيما جاء به الدليل كالعرس والعيد وقدوم عظيم من مكان، وهي ستأتي ذكرها، وما عدا ذلك فالأصل في أن الدف من آلات اللهو، وآلات اللهو ماذا؟ حرام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وما استدل به ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر حين سمى هذا الدف مزمار الشيطان، قال ما أنكر عليه، إنما أخبره أنه يجوز في هذا اليوم للنساء. قال ابن رجب قال وفي الحديث، أي حديث العيد، ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائم أي أنه من آلات اللهو. لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع. فالراجح من هذا أن الدف يباح للنساء فيما جاء به الدليل، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع لأنه من آلات اللهو المحرمة. بقي ما هي الذي جاء به الدليل؟ ذكر العلماء ومن ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد العاشر صفحة 221، في المجلد العاشر صفحة 221، أنه يباح فيما جاء به الدليل، وهي ثلاثة مواضع: في الأعراس وأيام العيد وعند استقبال الغائب الكبير، عند قدوم غائب له شأن. وأما أدلتها فدليل جوازه في العرس أحاديث كثيرة، منها حديث الربيع بنت معود في صحيح البخاري، بوب عليه البخاري ضرب الدف في النكاح والوليمة، بوب عليه في كتاب النكاح الحديث رقم 5147، برقم 5147 بوب باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. وذكر حديث الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، أي في يوم عرسها، فجلس على فراشي كمجلسك مني، تخاطب بعض التابعين، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. فقالت جارية منهن: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. قال لها: لا تقولي ذلك، قولي ما كنت تقولين قبل. نهاها عن هذا الكلام: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. الشاهد أنها قالت: وجويريات يضربن بالدف. فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل جلس في ذلك البيت. أيضا من أدلة ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. جاء في بعض روايات خارج الصحيح ومن صحيح الشيخ الألباني رحمه الله أن قالت: نعم. قال: ما كنتم تقولون؟ فذكرت ما كانوا يقولون، حديث معروف: أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، إلى آخره. وكانوا في ذلك بدف، سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهوا. فهذا دليل جوازه في العرس للنساء. وأما دليل جوازه في أيام العيد فالحديث الذي قرأناه أمس في الصحيحين، حديث عائشة حين دخل أبو بكر وعند عائشة جاريتان تغنيان، جاء في رواية في مسلم: جاريتان تضربان بدف. فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. قالت عائشة فلما غفل أبو بكر أشرت إليهما فخرجتا. الشاهد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين الجاريتين بالضرب بالدف في يوم العيد، أما الأمر الثالث وهو قدوم الغائب الكبير الذي له شأن فإن استقبل بشيء من ذلك فرحا بقدومه، فدليله حديث بريدة عند أحمد والترمذي وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله برقم 167، رقم 167 من الصحيح المسند، إسناده صحيح. قال عن بريدة رضي الله عنه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، أي إن كنت نذرت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. استدل به جماعة من العلماء على ذلك، وقد يقول قال إن الدليل فيه أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ماذا نذرت لا مطلقا، ويدل على ذلك قال إن كنت نذرت فافعلي وإن كنت لم تنذري فلا تفعلي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن نذرت، ولكن قد استدل به بعض العلماء على جوازه في هذا الحال. ما عدا هذه الأحوال فالأصل فيه ماذا؟ التحريم. وقرأنا كلام ابن رجب أنه يقول ما عدا العيد فهو ماذا؟ محرم، لكن كما سمعت جاء العيد وجاء غيره أيضا العرس، وكذلك اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وما عدا ذلك أي الثلاث الأحوال من الأحوال التي رخص فيها فإنه حتى الدف يكون حراما، لأن ما خصص بحال يجب أن يتخصص بها، وما عدا ذلك من الأحوال التي رخص فيها فإنه حتى الدف يكون حراما. لماذا يكون حراما؟ لأن الأصل فيه ماذا؟ أنه من آلة له. لأن ما خصص بحال يجب أن يتخصص بها. طيب بقي ما حكم ضرب الدف للرجال في حق الرجال أن يضربوا الدف؟ الحاصل أنه للنساء جائز فيما جاء به الدليل، وما على ذلك فالأصل هو التحريم. بقي حكمه للرجال، جمهور العلماء على تحريمه في حق الرجال لأن هذا من شأن النساء ويحرم عليهم التشبه بالنساء. نقرأ بعض كلام العلماء، قال ابن رجب رحمه الله في المجلد السادس صفحة 62، وهنا بحث جميل لابن رجب في شرح الحديث 952، شرح الحديث 952 لصحيح البخاري، بحث مفيد جدا، وذكر أنه ألف رسالة قال أسمى نزهة الأسماع في مسألة السماع، وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن رجب عندنا في المكتبة، نزهة الأسماع في مسألة السماع. قال ابن رجب رحمه الله في صفحة 62 من المجلد السادس قال: وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير والذهب، وإنما أبيح للرجال منه اليسير دون الكثير، يعني حرير يسير. فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، والمراد الغناء أي الله الذي ليس فيه مخالفات وليس في ذكر أشياء محرمة كما سيأتي. فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعا. ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال، هذا الشاهد. ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال، فإنه من التشبه بالنساء وهو ممنوع منه. هذا قول الأوزاعي وأحمد، وكذا ذكره الحليمي وغيره من الشافعية. وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء أو من يشبه بهن من المخنثين الذين يتشبهون بالنساء وعندهم تكسر النساء وأحوال النساء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت، وقد نص على نفيهم أحمد وإسحاق عملا بهذه السنة الصحيحة. كلام ابن رجب أيضا نحوه كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 565، 565. كلام مفيد، وكان مما قال فيه. قال: ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف. تأمل، لا ضرب الدف ولا التصفيق بالكف من شأن الرجال. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف، ضرب بالدف والضرب بالكف، من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين بذلك، وهذا مشهور في كلامهم. فليس هذا من شأن الرجال، لا الضرب بالدف ولا التصفيق، لا في المجالس ولا في الاجتماعات ولا عند سماع كلام وزير أو رئيس أو مسؤول إذا تكلم صفقوا له. وأيضا هذا اختيار العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء، أن هذا لا يجوز في حق الرجال. قال الشيخ ابن باز: قال: وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة، وأما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها، وإنما شرع الله للرجال التدريب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك. واختيار الحافظ بن حجر رحمه الله، بل ذكر أن الأحاديث القوية تدل على هذا. قال: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. أما الشيخ ابن عثيمين في الشرط الممتع له كلام آخر يفصل في إن شهر استعمال هذا في الرجال في بلد، ولكن الصحيح قول جمهور العلماء أن هذا لا يجوز للرجال وليس من شأن الرجال، والسلف كانوا ينكرون على من يفعل ذلك كما تقدم. بقي هنا مسألة الدف المجلجل أو الذي في هذه الصلصلة من حوله، هذا نقل ابن رجب الاتفاق على تحريمه، في فتح الباري السادس هذا 63 قال: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، محرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. ولو كلام نحو ذلك في صفحة 60. قال: وليس في الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب. غناء الأعراب كان شعرا حكما نافعة. فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم. ولو كلام قبل ذلك، له كلام بعد شرح الحديث مباشرة، كلام مفيد في الفرق بين دفوف الأعراب والعرب الذي كان عليه وما ورد على الناس من العجم بعد فتح فارس والروم، وأن العرب كان لهم دف مفتوح من جهة ومغطى من جهة، ليس في هذه الجلاجل وهذه الصلاصل حوله، ليس في هذه السلاسل، ليس في هذه الحلق، لا يصدر منه أي صوت. وكان كلامهم حكما وشعرا. نقرأ بعض هذا الكلام لكونه نافعا في شرح الحديث مباشرة بعد الحديث. قال: وفي هذا الحديث الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب، بغناء الأعراب، وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العرب وهو يشبه الغربال. ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل. إلى أن قال: قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب، ذكر ابن رجب هذه الأحوال الثلاث، في الضرب للجواري بالدفوف والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها. فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس المقبول محبته فيها بآلات اللهو المطربة المخرج سماعها عن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه. حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وروي عنه مرفوعا ولا يصح المرفوع. وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء، ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب بآلاتهم. فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإنما سمي غناء وسميت آلاته دفوفا، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل. فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ويغير الطباع ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا. وغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيء من ذلك، من هذه المفاسد بالكلية البتة، فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هناك نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفا، وإنما هي قضايا أعيان وقع الإقرار عليها وليس لها من عموم. هذا فائدة طيبة وتقرير طيب في الفرق بين ما كان يسمى عند العرب غناء وما فعله الأعاجم وما له من آلات له المقربة. طيب، انتهينا من مسألة الدف. ما هو الحاصل فيه؟ أن الدف جائز للنساء فيما أذن فيه الشارع. ما هي الأحوال التي جائز فيها؟ في العرس وفي العيد وعند قدوم الغائب. ذكر الشيخ ابن عثيمين، ذكر ابن رجب هنا في صفحة 59. طيب، أما في حق الرجل ضربه، ضرب الرجل له، فهذا محرم في حق الرجل عند جمهور العلماء لأنه تشبه بالنساء. طيب، ما هو الدف الذي رخص فيه للنساء؟ هذا الدف الصافي الذي ليس فيه هذه الأشياء المعلقة فيه التي تثير الأصوات. وأيضا الغناء الذي رخص فيه هو أشعار الجاهلية مما حصل من القتال والغزو وذكر من قتل وندبه. ولذا حرير الربيع بنت معود: جويريات يضربن بدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. هذا شعرهم. طيب، بقي ما حكم الطبل؟ الطبل قلنا ما هو؟ ما كان مغطى من الجانبين. جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. والحديث صحيح وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. والكوبة فسرت بالطبل، وأيضا يدل على تحريم الطبل عموم الآية. ومن الناس من يشتري له الحديث، فهو من آلات له، وآلات له الأصل فيها التحريم، فالطبل حرام في حق الرجال والنساء. وهذا قول عامة العلماء، ما رأيت أحدا خالف بقال بجواز الطبل، لأنه لم يكن يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأفتى به فيما رأيت كل العلماء المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة والشيخ مقبل وشيخنا حفظه الله وغير من العلماء، على أن الطبل محرم في حق الرجال والنساء، وأن الأحاديث إنما جاء فيها الترخيص بالدف، فلا يلحق به هذا الطبل، بل هو باق على التحريم لأنه من آلات له. بل كما تقدم أن الدف في غير ما جاء به الدليل الأصل فيه ماذا؟ التحريم. فلا يجوز استعمال الطبل. هذه الذي يسموها عندنا بالطاسة، ما هي؟ دف أو طبل؟ ها؟ طبل. لكن الآن قد صار بعض الناس يفعلها ماذا؟ مفتوحة. لكن إذا كانت هذه التي نعرفها من قديم، يؤخذ إناء قدر كبير ثم يؤخذ جلد شاه ويجفف ثم يدبغ حتى يزول منه الشعر ويبقى الجلد ويغطى به ويضبط ويؤتى بعصي يضرب فيه، يصدر له أصوات مهيجة وأصوات رنانة هي من آلات له. فهذا الذي يسميه الناس بالطاسة الذي هو مغطى من الجهتين هو محرم ولا يجوز استعماله. ولكن الآن ولله الحمد توفر هذا الدف في الأسواق كثيرا، يستأجره الناس، يأتي دف مفتوح من جهة والجهة الأخرى مغطى وفيه شيء طيب. ولكن يجتنب الإنسان بعض الدفوف التي عندهم هذه عليها سلاسل وحلق، ربما إذا ضرب أصدرت مثل صوت الجرس، وهذا كما سمعت أنه نقل ابن رجب الإجماع على تحريمه. بقي الغناء المهيج للطباع والمثير للغرائز، الغناء الذي فيه ذكر محاسن النساء، فهذا ليس موضوع الكلام. أما ذاك محرم لا شك فيه، وقد جاءت فيه الأحاديث الكثيرة، والابن رجب كلام جيد فيه في صفحة 62 من هذا المبحث. قال: وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوى المحبة الكامنة في القلب، فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه، فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور، فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة، فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم زنا العينين النظر، وزن الأذنين الاستماع، ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغنى، كراهة التحريم، وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به، ولم يرخص فيه أحد يعتد به. وقد روى الإمام أحمد عن إسحاق الطباع أنه سأل مالكا عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، قال: إنما يفعله عندنا الفساق. قال أحمد: الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب، أتيناكم أتيناكم ونحو يعني من الأشعار. وأما الغنى الذي فيه وصف محاسن النساء وذكر الحب والهوى وذكر المفاتن، وعلى هذا ينبه أن حتى شهر بين الناس هذه الأناشيد التي تسمى أناشيد الأعراس، وحتى من النساء من بنات يغنين ويذكرن مفاتن النساء ومحاسن النساء، فهذا من المحرم. إنما الشعر المباح الذي يكون جائزا، والحق أن الناس والله يتوسعوا في هذا الجانب، والمصيبة أن التوسع حتى انجر إلى بعض المستقيمين ويقول: هي بنات يغنين أو ينشدن. وإذا تسمعت إلى تلك الكلمات وجدت فيها وصف المحاسن، وصف القامات، وصف أعضاء الجسد، وكما سمعت ابن رجب يقول ليس هناك أحد من العلماء المعتبرين يرخص فيه. فعلى أهل السنة وعلى المستقيمين جميعا أن يحاولوا إحياء الأمر المباح بين الناس ولا يتوسعوا في ذلك. هذا ما يتعلق بضرب الدف في يوم العيد، وكان معه شيء من الفوائد في ذلك. قال الضرب بالدبة هذا يجوز؟ الدبة هذا ما لها صوت مثير جائز. بعضهم يضرب بهذه التنكة، لا بأس التنكة، هذا ماذا مفتوح. بعض الأخوة في دمائك كان زواجه كذا بالتنكة، هذا طيب. هو جائز يعني شيء، بل في النكاح العلماء على أنه مستحب في الزواج، ضرب الدف في حق النساء مستحب. وقد جاءت أحاديث حسنها بعض العلماء أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وبعض الأحاديث فرق بين النكاح والسفاح الضرب بالدف. استحبوا العلماء في النكاح. قال من هو أبو عبيد في القول الثالث؟ كأنه القاسم بن سلام صاحب الإمام أحمد. قال لي أصلح أن يكون هذا قاعدة، كل آلات له حرام إلا ما ورد إباحته عن الشارع. نعم، قال هل هناك ضابط لاستماع الرجال للدف الذي تضربه النساء؟ الأصل أن الرجل ما يتقصد سماع هذا الشيء، لكن لو ضربت النساء وسمع جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غرفته والجواري تلك يضربن لعائشة، وهو عليه الصلاة والسلام مول وجه إلى الجدار وظهره إليهن، فما كان يتسمع ذلك. وحين دخل على الربيع كانت الجواري تضرب وهو عليه الصلاة والسلام موجود، فلو استمعه الرجل. والعلماء يفرقون بين المستمع وماذا؟ والسامع. فالمستمع الذي يستمع هذا الذي لا يجوز له له مطلقا، وأما إذا سمع شيئا مما لا يتقصده فليس ممنوع. أكثر العلماء ذكر جواز الطبل أو بعض هذا في الحرب، ذكر محمد بن إبراهيم هذا الشيخ، ما رأيت له دليلا في الحرب. أخص يسأل قد رفع هذا السؤال أمس واليوم، يقول هل صح عن الحسن أو الحسين أنه تزوج 100 امرأة؟ الله أعلم. كان ماذا يقول؟ لا تنكح الحسن فإنه يطلق. الله أعلم ما صحته. 100 امرأة، 100 مشهور هذا عمن؟ عن المغيرة رضي الله عنه، كان يكثر الزواج. لكن الله أعلم بعض القصص هل صحت عنهم. قال هل يصلح للرجل أن يضرب بالدف للنساء؟ لا، لا يضرب الرجل بالدف لا للنساء ولا للرجال. قل هل يجوز الصلاة على المجنون إذا مات؟ نعم يجوز الصلاة عليه إذا كان رجلا مسلما ثم جن بعد، خلاص لأنه من المسلمين صلى عليه، وإن كان من أول أمره مجنونا يصلى عليه. قال أخ ما نوع النهي في مسألة حمل السلاح، هل هو مكروه أو محق؟ قرأنا أمس من كلام الحافظ ابن حجر أنه قال يحتمل أنه مكروه أنه حرام. قال رجل مريض وعنده تهاون بالصلاة بعض الصلوات وعنده بعض المعاصي يحتاج إلى دم، هل يجوز التبرع له أم أنه يسجد؟ لا يتبرع له لعله يكون هذا دعوة له إلى الخير، يتبرع له وينصحه، يعطيه من دمه وينصحه، يقول له أنت مريض ربما تموت، حافظ على طاعة الله، ابتعد عن المعاصي، وربما يكون في هذا باب خير الله إن شاء الله. قال هذا صحيح عن الشيخ مقبل أنه يقول يجوز ضرب الطاسة حتى في حق الرجل؟ الله أعلم، أنا رأيت له فتاوى بالتحريم يقول الطبل حرام في حق الرجل.